تتفاوت بحسب الأزمنة والأمكنة، فقد يكون المهر يسيرا وقد يكون كثيرا، لكن كلما كان ميسر حسب الأحوال والظروف التي هم فيها فهو أكمل وأطيب.
يقول السائل: ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سهره يهودي؟ أليس أما يتعارض هذا مع قوله تعالى: والله يعصمك من الناس؟
نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم سحر وشفاه الله جل وعلا منه، ولا يتعارض مع قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، لأنه في سحره هذا فيما أصيب به من السحر ما كان يتعارض مع شيء من التشريع والوحي والأوامر والنواهي، وإنما هذا شيء أراده الله جل وعلا وشاءه في جسمه فوجد، ولم يضره عليه الصلاة والسلام في فكره وفي تشريعه وفي أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه واحد من البشر صلى الله عليه وسلم، يعرض له ما يعرض لغيره، وقد مرض صلى الله عليه وسلم وقد شج وكسرت رباعيته وسقط صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر يوم أحد، وحصل له نوع من المشقة وأوذي في ذات الله صلوات الله وسلامه عليه وصبر، وهذا لعظم أجره، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم.
يقول السائل: هل يجوز الخلوة بالهاتف مع خطيبتي ونقل الرسائل الغرامية وإهداء الهداية لأجل المودة والمحبة فقط؟
الكلام بالتلفون في موضوع الزواج ونحو ذلك هذا لا بأس به، لكن الخلوة مباشرة والمسألة مسألة خطبة فقط ما حصل عقد فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فقد يجرهما إلى الحرام قبل أن يتم العقد.
يقول السائل: دفعت مهرا لزوجتي 20,000 ريال وسلمتها لوالدها، وبعد شهرين أعاد إلي الصداق كله واستبقى فقط ريالات، وهو عادته في كل من تزوج منه، فهل يلزمني الآن إعطاء الصداق للزوجة وقد مضى على ذلك سنوات عديدة؟
لا يلزمك شيء، لأنك دفعت المهر ووالدها أعاده إليك، ووالدها يعوضها، أما أن يعيده إليك بدون مشورتها وبدون قولها وبدون أن يعوضها فلا يجوز للوالد، لأن المال ليس مال الوالد، فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يستشيرها ويقول لها نريد أن نعيد له أترضين، إذا قالت أرضى فلا بأس، وإما أن يعوضها هو. وأما أن يعيده بدون أن يعوضها وبدون أن يأخذ موافقتها فلا يجوز له هو، لا يجوز للوالد. وأما بالنسبة للزوج ما دام دفع المهر ووعد إليه فلا ضير عليه.
يقول السائل: هل ورد في الحديث مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟
ورد في حديث ليس بالقوي، ولهذا ما يحسن أن يمسح، وإن مسح فلا يستمر على هذا، والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: ما حكم أداء العمرة عن الوالدة المتوفية في نفس السفرة التي أديت فيها العمرة عن نفسي؟
إذا أدى المسلم العمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، سواء كانت لنفسها أو لغيره، لكن إن سافر إلى المدينة أو غيرها من البلدان ورغب في العودة إلى مكة وعاد إليها بعمرة عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه فلا بأس عليه، والعمرة لا تكون إلا عن واحد، فما يصح أن يقول هذه العمرة عن أبي وأمي، وإنما تكون عن واحد. ومن أدى العمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإن سافر أو خرج إلى مكان آخر وعاد إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء.
يقول: وما كيفية التلبية عن الوالد المتوفى؟
تقول: لبيك عن أبي، لبيك عن والدي، لبيك عن والدي فلان مثلا، لأن الله جل وعلا أعلم بما في قلبك حتى لو لم تتلفظ لا بالتلبية ولا بالوالد. نويت بقلبك أن هذه العمرة عن أبيك تكون له، نويت بقلبك أن هذه العمرة عن أمك تكون لها، نويت بقلبك أن هذه العمرة أو هذا الحج عمن كلفك وأعطاك النفقة لو لم تعرف اسمه، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. مثلا أعطاك شخص نفقة لتحج عن أبيه أو تحج عن أمه مثلا أو تحج عنه ونسيته، أعطاك الاسم بورقة صغيرة وضاعت أو تلفت أو نسيتها، تقول بنفسك لبيك، تلبي نداء الله جل وعلا وتنوي بقلبك أن هذا الحج عمن كلفت بالحج عنه أو عن أبيك أو عن أمك أو عن أخيك أو عن جارك أو عن من شئت، عمن أحرمت عنه، سواء تلفظت به أو لم تتلفظ، وسواء تلفظت بالتلبية مع اسمه أو لم تتلفظ فلا حرج والحمد لله، لأن الله جل وعلا مطلع. وإن قلت لبيك عن أبي فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، ما قال له لا تتلفظ باسم المحجوج عنه، أقره على هذا عليه الصلاة والسلام، لكن قال له من شبرمة هذا؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة.
يقول السائل: والدي توفي وعليه صيام، هل الأفضل الصوم أم الإطعام؟
يقول عليه الصلاة والسلام: من صام وعليه صوم نذر صام عنه وليه. ثم إن المتوفى قد يكون عليه صيام تمكن من قضائه فلم يقضه، مثلا أفطر رمضان لمرض وصح منه، أفطر رمضان لسفر، أفطرت المرأة لحيض لنفاس وأمكنهم القضاء فلم يقضوا تأخر ثم حصلت الوفاة بعد هذا، فهذا يجب أن تمرأ ذمته سواء كان بصيام وليه عنه او بالاطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. اما اذا استمر معه العذر من حين افطر الى ان مات ما تمكن من القضاء فهذا ليس عليه شيء. يتوهم بعض الناس ان هذا عليه، وهذا ليس عليه شيء، لانه افطر رمضان لمرض واستمر معه المرض حتى توفي في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة وهو على مرضه، هذا ما فرط في شيء، ولا يجب عليه الصيام وهو مريض وما تمكن من القضاء فليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام. الذي يصام عنه هو من تمكن من الأداء أو القضاء وأخر، فهذا يصوم عنه وليه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
يقول السائل: من كان يصلي نافلة ويريد أن يخرج منها لأجل أن يدرك الركعة الأولى من الصلاة الفريضة، فهل يسلم التسليمتين قبل خروجه من النافلة أم يخرج منها بدون تسليم؟
بل يخرج منها بدون تسليم، لأن التسليم يكون في نهاية الصلاة، إذا كمل الصلاة سلم. أما إذا كان يصلي وأقيمت الصلاة ورأى أن استمراره في النافلة يفوت عليه جزءا من الفريضة فإنه يخرج منها هكذا ويدخل مع الإمام.
يقول السائل: كيف يكون قيام الليل وما فضله؟
أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الأعمال البدنية الصلاة، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم كما قال عليه الصلاة والسلام. فقيام الليل أفضل الصلوات النوافل، وأفضل الصلوات الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقيام الليل صفته ووقته وعدده كله الحمد لله موسع والأمر فيه سعة، فقيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا يعتبر من قيام الليل. فالصلاة بين العشاءين بين المغرب والعشاء من قيام الليل لكن لا تعتبر من الوتر، الوتر من بعد العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر. فوقت صلاة الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الليل. والوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا الركعات التي لا نزيد عليها أو تكون حدا أدنى أو حدا أعلى، الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره والحمد لله. رجل صلى المغرب 3 ركعات ثم صلى العشاء 2 ركعات لكونه مسافر، ثم صلى ركعة وتر صح وتره، ولو أن الناس لم يصلوا المغرب بعد، صلى المغرب بعد غروب الشمس ثم جمع معها العشاء لأنه مسافر 2 ركعات ثم صلى الوتر ليستمر في سيره وممشاه فلا حرج عليه وقد أدى الوتر 1 ركعة. وإن صلى المغرب وصلى إلى العشاء ثم صلى الفريضة ثم استمر في صلاة النافلة إلى طلوع الفجر فله ذلك والحمد لله. ومن الصحابة رضي الله عنهم من أحيى الليل كله، ومنهم من صلى الليل كله في 1 ركعة ختم بها القرآن رضي الله عنهم، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى العشاء ودخل الحجر مقنع حتى لا يعرف. يقول الراوي فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة حتى ختم القرآن 1 ركعة رضي الله عنه. فلما خرج عرفته عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، يلقب بذي النورين رضي الله عنه. ما أحد من أول الدنيا إلى آخرها تزوج بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فلما ماتت عنده زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رضي الله عنها بنته الأخرى، وماتت عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا 3 لزوجناكها، لكن خلصا. وهاتان أبدلهما الله جل وعلا عن ولدي أبي لهب بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، مجهز جيش العسرة الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منه لأنه شديد الحياء رضي الله عنه. فكان عليه الصلاة والسلام يعدل ويحسن من هيئته إذا دخل إذا دخل عثمان رضي الله عنه، فرأت هذا عائشة رضي الله عنها فسألته، يدخل عليه أبو بكر وهو على حالته، ويدخل عليه عمر وهو على حالته، فإذا دخل عثمان عدل من حالته صلى الله عليه وسلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الرجل الذي تستحي منه الملائكة ألا أستحي منه؟ رضي الله عنه وأرضاه. فقام الليل في ركعة رضي الله عنه، فإذا صلى المرء العشاء واستمر يصلي ركعتين 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 إلى قبيل الفجر أو ترى بركعة له ذلك ولا حرج عليه، أو صلى من بعد العشاء إلى طلوع الفجر بركعة واحدة فلا حرج عليه في ذلك، أو صلى في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ركعة واحدة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن مسعود رضي الله عنه، قرأ هذه السور الطوال الثلاث في ركعة واحدة، وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. إلا أن غالب وتره صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، فإذا واظب المرء على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، ووتر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ممكن يؤديه بنصف ساعة والحمد لله، وممكن يؤديه في أربع وخمس ساعات وأكثر من هذا، لأنه إن كان في الوقت ساعة أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود وأتى بالعدد إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، فالأمر فيه سعة ولله الحمد في قيام الليل. ولا يلزم الإنسان المواظبة على شيء محدد، وإنما يوتر أحيانا بركعة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع أحيانا وأحيانا، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بالأخيرة، وإذا أوتر بثلاث فله أن يسلم من الركعتين ويأتي بالركعة الأخيرة وترا، وله أن يأتي بثلاث ركعات بسلام واحد، وله أن يأتي بالخمس ركعات في سلام واحد، وله أن يأتي بالسبع ركعات في سلام واحد، وله أن يأتي بالتسع ركعات في سلام واحد، لكن في السبع والتسع يستحب أن يجلس في السادسة ويتشهد ويقوم، ويجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ويقوم يأتي بالتاسعة، فإن أوتر بإحدى عشرة أو ثلاث ركعة ثلاث عشرة ركعة فيسلم من كل ركعتين استحبابا، وإن أوتر من أول الليل إلى آخره أو منتصفه بركعة واحدة فله ذلك كما فعل عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وله أن يقرأ من حفظه في قيام الليل، وله أن يقرأ من المصحف إذا أحب أن يمر على القرآن كله في قراءته، فيقرأ في الليلة الأولى مثلا ما تيسر له من الأجزاء، ثم في الليلة الثانية من حيث وقف، وهكذا حتى يمر على القرآن كله، ويجعل له أي ليال معينة محددة يختم بهن، 3 ليالي يختم بهن، 5 7 أكثر أقل لا حرج والحمد لله. وإنما يحسن بالمرء المواظبة على قيام الليل، لأن فضله عظيم وصحة للبدن ونشاط له ومرضاة لله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل. فأخبرته فكان لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه، علما أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب. فقيام الليل يستحب للشاب والكهل والشيخ والكبير والصغير والحمد لله، فهو نعمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.